الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بمحل الإجارة، فبين أن مما يمتنع ولا يصح أن يؤجر عليه أعمال القربة التي يختص فاعلها بالتعبد. وتوضيح ذلك أن العبادات منها ما هو فرض عين على المكلف، قصد الشرع أن يقوم المكلف بفعله بنفسه، فهذا النوع من العبادات لا يستقيم أن يقيم غيره مقامه. وبعبارة أخرى، كما يقول العلماء رحمهم الله، إن هذا النوع من العبادة لا تدخله النيابة من حيث الأصل، فيشمل ذلك الصلاة. فالصلاة لا يجوز أن يصلي شخص مكان آخر، ولا أن يقوم بفعلها نيابة عن قريب أو غريب. فهذا النوع من العبادات، وهي فرائض الأعيان، يسميها العلماء بفرائض العين، وفرض العين هو الذي قصد الشرع أن يقوم المكلف به بعينه، فحينئذ لو دخل بديل عن هذا المكلف فإن مقصود الشرع لا يتحقق. فلو قال رجل لآخر: صل عني الصلوات الخمس أو بعضها وأعطيك عن كل صلاة كذا وكذا، لم يصح. فإذا لا يصح أن يستأجره للقيام بفريضة العين، لأن الشرع قصد أن يقوم بها المكلف بنفسه عينا، فلا يستقيم أن يقوم غيره مقامه، لا على سبيل التبرع ولا على سبيل العوض. هذا بالنسبة لفرائض الأعيان. هناك قربات أخرى دل الشرع على جواز النيابة فيها، وبالإمكان أن يقوم شخص مقام آخر في القيام بهذه العبادات، أو تكون القربة الطاعة نفسها مما يتقرب به إلى الله عز وجل ويكون قربة للشخص نفسه. فمثلا عندنا الأذان، وعندنا تعليم القرآن، وعندنا الإمامة في الصلوات، وعندنا التعليم والتدريس والفتوى ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالطاعات والعبادات من تعليمها والقيام بها. فلو أن شخصا أراد أن يستأجر شخصا للأذان، أو أراد أن يستأجره للقيام بالفتوى أو الإمامة أو التدريس أو نحو ذلك، فهل تجوز الإجارة على هذا النحو من القربات؟ للسلف رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله وصدر بها هذه الجملة. القول الأول: لا يجوز أن يستأجر على هذه الطاعات والقربات، فلا يجوز أن تدفع المال من أجل أن يؤذن، ولا يجوز أن تدفع المال من أجل أن يعلم القرآن، ولا يجوز أن يدفع المال إليه من أجل التعليم والإمامة ونحو ذلك من القربات التي ذكرنا. هذا القول قال به المرجع بن السلف رحمه الله عليهم، قال به أبو قلابة زيد بن عبد الله الجرمي، عبد الله بن يزيد الجرمي، وكذلك قال به ابن المنذر، وقال به إسحاق بن راهوي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الحنفية أنه لا يجوز أن يستأجر الغير للقيام بالطاعات التي ذكرناها، لا أذان ولا صلاة ولا إمامة ولا تدريسا ولا نحو ذلك من الطاعات والقربات. بناء على هذا القول لو انعقدت الإجارة بين الطرفين بفعل هذه الأمور فإنه لا يستحق الأجير شيئا ولا تكون الإجارة شرعية. القول الثاني يجوز أن يستأجر الغير للقيام بهذه الأعمال والطاعات ولا بأس بذلك، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، ولذلك ينسبه بعض أهل العلم إلى الجمهور أنه يجوز أن تستأجر الشخص للقيام بتعليم القرآن وتقول له علم ابني هذا الجزء من القرآن برواية نافع أو برواية حص أو برواية ورش النافع في ذلك من الاتفاق الذي تبينه له، ولا بأس بذلك ولا حرج. ويجوز أن تستأجره للأذان وللإمامة وللتدريس والتعليم ونحو ذلك، وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا. القول الثالث التفصيل، قال إن وقع العقد بالشرط فلا يجوز، وإن وقع بدون شرط فهو جائز. ومرادهم بكونه بشرط أو بدون شرط، الشرط أن يقول الشخص أنا لا أدرس حتى تعطيني المال، أو لا أؤذن حتى تعطوني كذا وكذا، أو لا أؤم الناس حتى تعطوني كذا وكذا. فهذا النوع يسمى المشارطة، أي أنه جعل العوض شرطا للقيام بالطاعة، أن يجعل العوض وأن يجعل الأجرة شرطا للقيام بالطاعة. وهذا القول الذي يفرق بين المشارطة وعدمها هو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. تحصل معنا أن في المسألة هذه الثلاثة الأقوال، قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالتفصيل. حالة التفصيل يجيزون إذا الشخص لم يشترط، ومثال عدم الاشتراط يأتي الشخص للأذان فيعطى الأجرة بدون أن يشترط ذلك، ولو قال له قائل لا نعطيك الأجرة لاستمر في أذانه، ولو قال قائل لا نعطيك الأجرة لاستمر في إمامته، فهو إذن لا يجعل الأجرة أصلا أو قصدا أو هدفا من إمامته، بحيث مستعد أن يقوم بالفعل والطاعة قربة لله عز وجل، فصار بذل الدنيا وأجر الدنيا تبعا ولم يصل قصده. هذا بالنسبة للتفريق بين المشارطة وعدمها. أما الأدلة فاستدل الذين قالوا بعدم الجواز بدليل الكتاب والسنة وأيضا العقل. أما دليلهم من كتاب الله عز وجل فقالوا إن القرآن نص على تحريم أخذ الأجرة على الوحي، قال تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، إلى غير ذلك من الآيات التي نصت على أنه لا أجر ولا حظ لقاء القيام بهذا الوحي. فشمل ذلك القرآن تعليما وتدريسا وبيانا وكل ما يتصل بالقرآن من المنافع التي يراد بها التقرب لله سبحانه وتعالى. كذلك قالوا دليل السنة وهو أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من كتاب الله عز وجل فأهدى إليه قوسا، فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إن أحببت أن يقلدك الله به قوسا من نار فتقلد. ووجه دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوعيد على أخذ الأجرة على الطاعة والقربة المتمثلة بتعليم القرآن، فدل على أنه لا يجوز أن يأخذ الشخص أجرة على تعليمه للقرآن ويتبع ذلك تعليمه العلم عموما. أما الدليل الثالث فقالوا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وفيه أنه أهدى إليه رجل علمه شيئا من كتاب الله فأهدى إليه خميصة، فلما أهدى إليه الخميصة قال عليه الصلاة والسلام لو أنك لبستها لكساك الله بها ثوبا من النار. وهذا من حديثان في الحقيقة في إسنادهما كلام عند أهل العلم رحمة الله عليهم، الحديث الأول حديث عبادة والثاني حديث أبي، وهما أضعف إسنادا كما سنبينه في الترجيح. قالوا دليل العقل أيضا، في هناك أيضا حديث ثالث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالقرآن: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. وهو حديث أيضا فيه كلام، وإن كان بعض العلماء قد حسن إسناده لكن الكلام فيه قوي. فهذا مجموع دليلهم من الكتاب والسنة. أما دليلهم من العقل فقالوا: لا تجوز الإجارة على هذه القربات، أعني تعليم القرآن والتعليم والإمامة والأذان ونحوها من الطاعات، كما لا تجوز الإجارة على الصلاة والصيام. أنتم تتفقون معنا؟ يقولون لهم على أنه لا يجوز أن يستأجر شخص شخصا من أجل أن يصوم عنه، وتتفقون معنا على أنه لا يجوز أن يستأجر شخص شخصا من أجل أن يصلي عنه. كلنا متفقون على هذا. إذا كنا متفقين على أنه لا يجوز أن يستأجر شخص آخر للصلاة ولا أن يستأجره للصيام، فنقول تعليم القرآن كالصلاة، الأذان كالصلاة، تعليم العلم كالصلاة. أليس تعليم العلم وقراءة تعليم القرآن والإمامة بالصلاة والأذان، أليس المراد بها أن يتحصل صاحبها على الأجل والمثوبة؟ قلنا نعم بلى. قالوا: ما دام أنه يريد تحصيل الأجل والمثوبة والكل قربة، كما حرم أخذ الأجرة على هذه القربة يحرم أخذ الأجرة على هذه القربة بجامع كون كل منهما طاعة وقربة لله عز وجل. هذا بالنسبة للدليل العام الذي ورد. أيضا قالوا: مسألة الأذان لا يجوز أخذ الأجرة عليها لثبوت الحديث الخاص، وهو حديث السنن، حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، قال رضي الله عنه: وكان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والحديث صحيح. قالوا: فهذا نص. قالوا: لا يأخذ على أذانه أجرا. ركبوا منه دليل العقل، فقالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على عدم أخذ الأجرة على الأذان من قربة وطاعة، كذلك لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم، ولا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى، ولا غير ذلك من الأمور التي يقصد بها القربة والطاعة. هذه هي محصل أدلة أصحاب القول الأول من النقل والعقل. أما دليل القول الثاني الذين قالوا بالجواز وأنه لا بأس بأخذ الأجرة، فقد استدلوا بأدلة ثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة من القياس والنظر. أما دليلهم من السنة الصحيحة فقالوا: عندنا عدة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أنه يجوز أن يأخذ المسلم أجرة على القيام بهذه الطاعات والقرب. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وثابت في الصحيحين في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فصعد فيها النظر وصوبه عليه الصلاة والسلام، فقال له رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل معك شيء تصدقها إياه؟ إلى أن قال: زوجتكها، وفي رواية أنكحتكها، وفي رواية ملكتكها بما معك من القرآن. فالرجل يحفظ عدة سور، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة على أن يعلمها هذه السور، قال: أنكحتكها بما معك من القرآن. فإذا تأملت هذا الحديث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن عوضا وصداقا لنكاح المرأة. قالوا: فدل على جواز أن يكون التعليم عوضا عن شيء دنيوي، وأنه لا بأس أن يأخذ عليه أجرا من الدنيا ما دام أن نيته الأصلية هي ابتغاء وجه الله عز وجل. قالوا: لا يضر، هو ينوي الطاعة والقربة في تعليمه القرآن، ولكن كونه يأخذ شيئا من الدنيا من تيسير الله عز وجل له، يكتفي به المؤونة ويستعين به على طلب العلم ويستعين به على الخير، لا بأس بذلك. إذن فحديثنا حديث أبي هريرة كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عوض المرأة ونكاح المرأة مبنيا على وجود هذا الصداق دل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. الدليل الثاني، يعني طبعا هم يقولون: أليس المرأة، في نفس الحديث الأول، أليس المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها يدفع المال من الذهب والفضة؟ قلنا: بلى، يدفع المال من الذهب والفضة. إذا كان يدفع المال من الذهب والفضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تعليم القرآن عوضا عن مهر المرأة، فدل على أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن معاوضا عليه، يعني لقاء عوض وبدل. أما الدليل الثاني فقالوا حديث أبي سعيد أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نزلوا بحي من أحياء العرب وفيه رجل به لمن، فقيل لهم هل عندكم من راق؟ إنكم أتيتم من عند هذا الرجل، فهل عندكم من راق؟ فأتي بالرجل قال فكنت أقرأ عليه بفاتحة القرآن أجمع ريقي ثم أدخل عليه 3 أيام فكأنما أنشط من عقال، فشفاه الله عز وجل لما جعل الله في هذا القرآن من البركة، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فجعل الله عز وجل في هذه البركة فشفي سيد القوم، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. بباب الروايات اشترط أبو سعيد وقال لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا قطيعا من الغنم، فلما جعلوا لهم الجعل قرأ ورقى فشفي سيد الحي، ومثل قضية اللدير حينما لدغ وقرأوا عليه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل. قال فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألناه، أي سألناه عن أخذ العوض عن القرآن والرقية، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم أكلتم برقية حق، وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، وفي رواية خذوا واضربوا لي معكم بسهم، فأحل لهم العوض، والعوض وقع لقاء الرقية، والرقية نوع من الطاعة والقربة، لأنها لا تقع قربة إلا إذا تلا القرآن معتقدا فيه تقربا لله عز وجل، كما لو أذن معتقد وكما لو علم معتقدا وهكذا. فقال أصحاب هذا القول رحمة الله عليهم إنه يجوز أخذ العوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهؤلاء الصحابة أخذ الجعد وعده غير قادح في كون العمل قربة، وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كذلك أيضا لهم دليل ثالث وهو النظر والعقل، قالوا إن النبي إن يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان والإمامة والفتوى ونحو ذلك من القربات، كما يجوز أخذ الأجرة على بناء المسجد وكتابة العلم. الكل متفق على أنه لو استأجر شخصا ليبني مسجدا فإنه بالإجماع يجوز، وبناء المسجد يقع قربه ويقع عادة من العادات، ولذلك قالوا ممكن أن ينوي به القربة ويحصل أجر الدنيا وأجر الآخر، قالوا فيجوز أن يأخذ العوض عليه من هذا الوجه. وأما القول الثالث الذي قال بالفرق بين المشارطة وعدمها، فإنهم يجمعون بين الأدلة ويقولون إن الآية التي حرمت نص فيها الله عز وجل على أن التحريم للمشارطة، قل ما سألتكم، قل ما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر، وما سألتكم عليه من أجر، إذن السؤال مشارطة، فجعل المشارطة مؤثرة في الحلم، فالمنع جاء بصورة خاصة وهي أن يسأل، والمشترط سائل، يعني حينما يقول لا أصلي حتى تعطوني 1000 يقول له صلي بنا إماما، يقول أقبل أن أصلي بكم الشهر 500 الشهر 1000. قيل للإمام أحمد رحمه الله عليه إن رجلا يقول لا أصلي بكم التراويح حتى تعطوني كذا وكذا، قال أعوذ بالله من يصلي وراء هذا، ما دام أنه يقول لا أصلي بكم حتى تعطوني كذا وكذا، مع أنه لا يريد الصلاة ولا يريد العبادة إلا من أجل المال. فإذا قالوا إنه إذا شارط كان سائلا، والله نهى ومنع وحرم وجعل السؤال للأجر لقاء الوحي محظورا ممنوعا، وكما أنه محظور على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم فمن بعده قائم مقامه في كونه ممنوعا من هذا الأمر لما فيه من الإخلال بحق الدعوة والتعليم. كذلك أيضا قالوا إن الجواز دلت عليه الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتحريم دلت عليه أدلة أخرى، فنجمع بين الدليلين ونقول من اشترط منع ومن لم يشترط لا يمنع. اعترض على هذا المذهب باعتراض، قيل لهم أنتم تقولون إننا نجمع بين أدلة الجواز والتحريم، فما رأيكم في حديث أبي سعيد والرقية؟ فإن حديث الرقية قالوا لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا الشرط موجودا وقالوا الشرط قالوا ما نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فقالوا نعم حديث أبي سعيد نقره ولا ننكره ونقبله ولا نرده، ولكنه بين مسلم وكافر، لأن هؤلاء كفار ما هم مسلمين، وإنما حضر إذا كان بين مسلم ومسلم. أجابوا من وجه آخر وقالوا إن حديث أبي سعيد رضي الله عنه خرج مخرج المداواة، لأن الرقية نوع من العلاج والتداوي، والعلاج والتداوي فيه شبهة الدنيا مع وجود القربة والطاعة، فصار مثل بناء المسجد، يمكن أن يقع طاعة ويمكن أن يقع غير طاعة، فوسع فيه أكثر من غيره، فخففوا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضى من هذا الوجه. وفي الحقيقة إذا تأمل المتأمل يجد أن دليل من قال بالجواز أصح وأقوى من حيث الإسناد والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأشبه والأقوى القول بالجواز، خاصة إذا كان رضخا من بيت المال. وأما مسألة الأذان يشكل على هذا حديث الأذان في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا الحديث يعارض بحديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل من الطائف بعد قسمه لغنائم حنين بالجعرانة، وجاء أبو محذورة رضي الله عنه وأذن الأذان، قال فألقى إلي صرة من فضة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم له صرة من فضة وأعطاه صرة من فضة، فأخذ على أذانه الأجر. فنقول الأشبه في قوله اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه يعني لا يطلب على أذانه الأجر، يعني يتشوف لذلك ويدخل تحت ما قلنا أنه عند المشارطة يقع الحظر والمنع، ولذلك القول بأنه يجوز هو الأصل. وفي النفس شيء إن كان الرجل يشارط، يعني إذا كان يقول ما أفعل حتى تعطوني، هذا في النفس منه شيء. وبناء على ذلك فالأشبه الجواز، خاصة إذا كان من بيت مال المسلمين أو من الرضخ العام. وقوى بعض العلماء في هذه المسألة جوانب، قال لا يشك أو الأقوى والأشبه الجواز أن يكون طالب العلم لا دخل له إلا هذا الرضخ من بيت المال، أو يغلب على ظنه أنه إذا لم يتفرغ للتعليم على هذا الوجه الذي يأخذ فيه أنه يتعرض لذل المسألة أو يتعرض لأمانات الناس ويضيعها، ولذلك كان الإمام أحمد يفضل التعليم بالمال على نحوه من التكسب الذي فيه تحمل لأمانات الناس وحقوق الناس، فلعله أن لا يتمكن من ذلك فيضيع حقوقه. وقال بعض العلماء أنه ينبغي للإنسان دائما يوطن نفسه إذا كان مؤذنا وأعطي الأجر أو كان إماما وأخذ الأجر، يحرص في الابتداء على أن لا يأخذ، ويحاول قدر استطاعته على أنه لا يتقبل العطاء، فإذا فرض عليه وألزم نوى في قرارة قلبه أنه لو قطع عنه لاستمر في علمه واستمر في طاعته، وأن ذلك لا يقطع عن خير. قالوا فلو قيل له نقطع عنك رتبك وخاصك الذي تأخذه فينقطع، فإنه حينئذ تكون فيه شبهة قوية، لأنه يريد حظ الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وبناء على ذلك نقول إن الآية التي منعت قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم إلى غير ذلك من الآيات، محمولة على من اشترط وتقصد المال وقدم الدنيا على الآخرة. وأما حديث أبي وحديث عبادة بن الصامت فنقول إنها حديث فيها ما فيها من حيث السند، وهي أضعف إسنادا، والقاعدة أن الضعيف لا يقوى على معارضة ما هو أصح منه. وثالثا هناك جواب يختاره بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، يقول إن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه ابتدأ تعليم الرجل لوجه الله، ثم جاءه بعد ذلك بالقوس هدية، فحينئذ من ابتدأ التعليم لوجه الله وقاصدا وجه الله فجاءه هدية أو جاءه شيء من الدنيا، كأنه رغب عن ثواب الله إلى مثوبة العباد، وقال له إن أحببت أن يقلدك الله به قوسا من نار بانصراف الهمة واعتنائه بذلك، فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل والأحب، وهو إرادة ما عند الله عز وجل. فيفرق بين من ابتدأ وهو ينوي الآخرة ونشأت عليه الدنيا، وبين من يكون في الأصل له حظ الدنيا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد مع كونه قربة وطاعة بحظ من الدنيا، وقال من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، فرغب في الطاعة وقوة الحمية وقوة الشوكة في ذات الله بحظ من الدنيا، وهذا يدل على أنه إذا أراد حظ الدنيا لا يؤثر. ومن هنا نقول من طلب العلم وأعطي راتبا أو ترتب على كونه يأخذ العلم منزلة أو مرتبة أو شهادة ينال بها شيئا من الدنيا، وكان قصده يفصل فيه، فإن كان قصده الآخرة في الأصل والدنيا جاءت تبعا يقال ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون نيته الآخرة محضا، وحظ الدنيا لا يلتفت إليه بالكلية، إن جاء جاء وإن لم يجئ لم يلتفت إليه. الحالة الثانية أن يكون قصده الآخرة ويجعل حظ الدنيا تبعا لا أساسا، بحيث لو قيل له لا نعطيك هذه الدرجة ولا شد لاستمر واستدام، فحينئذ نية الآخرة راجحة ونية الدنيا مرجوحة. الحالة الثالثة أن يستوي. الحالة الرابعة والعياذ بالله أن يكون العكس، تكون نيته هذه المنزلة من الدنيا. فأما إذا كانت نيته الآخرة وكان قصده من تعلمه أن يتعلم ما فرض الله عليه ويعلم أبناء المسلمين ويعمل بما علم، فهو بخير المنازل، لأنه أراد وجه الله عز وجل، وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على أن من أراد الله والدار الآخرة فإن الله عز وجل يعطيه أجره ولا يضيع عمله. هذا إذا كان أصله الآخرة. الحالة الثانية أن يكون أصله الآخرة وجاءت الدنيا تبعا، بحيث يقول أنا فعلا أريد أن أتعلم وأعمل بما علمت وأعلم الناس بعد ذلك، وأحب والله أن تكون لي شهادة وأحب أن تكون لي وظيفة منها أنفع الناس ومنها أكف وجهي عن سؤال الناس ومنها أسترزق منها حتى لا أتعرض لذل الدين وفاقة الدين وأعرض أهلي وعيالي. فإذا عنده طلب للدنيا لكنه أقل من طلب الآخرة. فإذا كانت نية الآخرة هي الأساس ووقعت نية الدنيا تبعا لم يضر، والدليل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال عن أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذا الله سبحانه وتعالى المطلع على القلوب والضمائر يقول في أهل بدر: وتودون، أي تتمنون، هم ذاهبون، إما الجهاد، قال إن الله وعدني إحدى الحسنين، إما الجهاد وإما العيد. فخرجوا رضوان الله عليهم وهم يتمنون أنها تكون ماذا؟ العير. وليس معنى ذلك أنهم يفضلون الدنيا عن الآخرة، لا، إنما كان شيئا يريدون به كسر شوكة أعدائهم وارتفاقهم بالدنيا لعزة وغلبة يرجونها لدين الله عز وجل. فقال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فكانوا يودون العير، ومع ذلك جعل الله لأهل بدر ما لم يجعله لغيرهم من أهل الغزوات. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا كله يدل على أن نية الدنيا إذا وقعت تبعا لم تضر. الدليل الثاني من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، هذا في الجهاد. فجعل جهاد الإنسان في سبيل الله إذا قتل رجلا من الأعداء أنه يأخذ سلب اللي هو ما عليه من السلاح والأتات كما قدمنا في كتاب الجهاد. فهذا السلب الذي يأخذه منفعة دنيوية، مصلحة دنيوية، رغب في طاعة وقربة بمصلحة دنيوية، لكنها كانت تبعا ولم تكن أساسا. وهذا من أدق ما قاله العلماء في هذه المسألة، وهو اختيار الأئمة كالإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمة الله عليه، واختاره كالأئمة من متأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الحافظ ابن عبد البر، وكذلك من المتقدمين، وكذلك الإمام الحافظ بن حجر من المتأخرين، اختاروا أن أمور الدين. ولذلك قد يأتي بعض طلاب العلم يشوش عليك يقول لك: كيف تطلب العلم وأنت تريد كذا؟ قل له: أطلب العلم لله وللدار الآخرة وأجعل نية الدنيا تبعا ولا أجعلها أساسا ومقصدا. فهذا هو الفصل في هذه المسألة، وهو القول الذي اختاره من ذكرناه من أئمة التحقيق، أنه إذا كانت نية الآخرة هي الأساس ونية الدنيا تبعا، كانت نية الدنيا تبعا لم يؤثر. الحالة الثالثة أن تستوي والعياذ بالله نيتين، ويصبح إرادته للدنيا كإرادته للآخرة، وحظ الدنيا عنده كحظ الآخرة، لا فضل لأحدهما على الآخر. فهذا هو فاتحة الشر على الإنسان وفاتحة شر المنازل، أن يجعل مع الله ندا في محبته وطلب مرضاته فيحب الدنيا كما يحب الآخرة، فهذا نيته مؤثرة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا يدل على أنه لا يجوز في الطاعات والقربات أن تشرك نية الدنيا مع الآخرة على سبيل الاستواء. وأما بالنسبة للحالة الأخيرة وهي أن تكون نية الدنيا هي الأساس ونية الآخرة تبعا، فهذا كما حكى الله عز وجل عن المنافقين وهو شأن أهل النفاق، أنهم لو يعلمون عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد أحدهم العشاء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا بشر المنازل، نسأل الله السلامة والعافية. إذا علم هذا فينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو أمر الإخلاص في القربات والطاعات، مع كون العلماء رحمهم الله يقربون الجواز ويبينون الجواز، لكن ينبغي التنبيه على أن الأفضل والأكمل لطالب العلم ولمعلم الناس أن يعلم لله وفي الله، وأن يؤذن لله، وأن يصلي لله، وأن يحتسب ثوابه عند الله عز وجل، وأن يقوم بسائر القربات التي ذكرنا ولا يريد بها إلا وجه الله عز وجل. ومن استغنى بالله أغناه، ومن جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله جعل الله الدنيا تحت قدمه وجاءته ذليلة صاغرة، وملأ الله قلبه بالغنى، فلو عاش مرقع الثياب حافي القدمين لوجدته في عزة وكرامة لا يبلغها أغنى الأغنياء في الدنيا بالله جل جلاله، فهو معمور القلب بالله. ولذلك لما دخل سليمان بن عبد الملك رحمه الله إلى مكة وطاف بها وأدى عمرته كان معه عطاء بن أبي رباح، وكان ديوانا من دواوين العلم والعمل، فقال: يا عطاء سلني حاجتك. فقال: يا أمير المؤمنين، إني لأستحي أن أسأل مخلوقا في بيت الله عز وجل، إني لا أستحي. هؤلاء العلماء الذين عرفوا كيف يعامل الله سبحانه وتعالى، فقال: إني لأستحي أن أسأل مخلوقا في بيت الله عز وجل. فلما خرج من المسجد قال: يا عطاء، ولا شك أن هذا من فضل سليمان، كانوا يتفقدون أهل العلم ويحبون إكرامه، وهي فضل لسليمان وفضل لعطاء، فكل على خير، ولكنها مواقف تكتب دماء الذهب لأئمة الإسلام ولقلوب ملئت بمحبة الله عز وجل فنسيت ما سواه، وامتلأت بالغنى بالله عز وجل فلم تعرف للفقر سبيلا لأنها غنية بالله جل جلاله. فلما خرج قال: يا عطاء هاقد خرجنا فسلني حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين، إن حاجتي أن يغفر لي ربي ذنبي. فقال: إن هذا ليس بيدي، يعني لا أستطيع على هذا، إنما سألتك أن تسألني من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة، أمور الآخرة ما أستطيعها. فقال له رحمه الله: يا أمير المؤمنين، ما سألت الدنيا ممن يملكها أفأسألها ممن لا يملكها؟ رحمه الله برحمته الواسعة. ومن عرف الله عز وجل فإن الله يغنيه، ودائما أمور الدنيا تأتي تبعا حتى في العوام في قضاياهم وأمورهم، فمن أنزل حاجته في الله فإن الله عز وجل يتأذن له بالفرج العاجل والآجل. ومما ذكره الأئمة في قصة ذلك الرجل الذي دخل المسجد على عظيم من علماء الدنيا وكان من الأئمة والخلفاء، فانتظره حتى صلى الفجر ثم صلى بعدما طلعت الشمس، فوجده بعدما صلى رفع كفه يدعو ربه، هذا الخليفة. فلما رآه العامي، وكان رجل أعرابي من البادية لكن الفطرة التي لم تشبها شائبة تقوي يقين الإنسان بالله عز وجل، فلما رأى الخليفة يرفع يديه إلى الله عز وجل قال: سبحان الله، هذا يسأل ربه وأنا أسأله حاجتي. فلما رأى ذلك استغنى بالله واعتقد في قرارة قلبه أنه ينبغي أن يكون فقره إلى الله لا إلى شيء سواه، فانصرف من المسجد وفي نيته ذلك. ولما خرج رجع إلى عياله وولده فأدركته الهاجرة والظهيرة في كهف، فدخل الكهف وهو في شدة الإعياء والتعب وفي حيرة من أمره كيف يقول لأهله وولده. فلما أراد أن يضع رأسه إذا به بمكان نشز ومرتفع، فأراد أن يسوي حتى يضع عليه، ما يرتفق به من فراشه إذا به كالفخار انكسر فإذا به على جرة من ذهب فأخرجها فإذا بها جرة ذهب تملأه من خير الدنيا مع ما حصله في الآخرة من ألذ المقامات وأهنأ الساعات وأشرف اللحظات لحظة الاستغناء بالله جل جلاله، لأنها تعني معاني كثيرة. فانظر كيف محبة الله لمن يدعوه، وانظر كيف يحب الله السؤال، لأن السؤال يدل على التوحيد. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة، لأن الذي يرفع كفه سائلا لله معنى أنه يؤمن بوجود الله ويؤمن بأن الأمر كله لله، وأن الغنى من الله، وأن العزة من الله، وأن أمان خوفه من الله، وأن كرامته من الله، وأن عزته عند الله، وأن فرفع الكف إلى الله الذي لا يسأل سواه. فإذا كان العبد في مقام عرضت عليه الدنيا وعرضت عليه الآخرة فآثر الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن الدنيا مع ما حصل من مرتبة التوحيد. لأن انصرافك عن الدنيا باعتقادك أنك مع الله وأن الله سيغنيك منزلة من منازل التوحيد ومنزلة من منازل اليقين في الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر عن الإمام البغوي رحمه الله أنه لما كتب تفسيره المشهور سمع كانوا في القديم يعييهم كتابة العلم وكانوا يستنسخون النساخ، فسمع بعظيم من العظماء أنه يكرم العلماء وأنه يحب كتب العلم، فأخذ تفسيره معه واستأجر مركبا في دجلة حتى ينزل إلى الخليج، ثم ذلك بعد ذلك يسافر إلى هذا العظيم ويسأله حاجته في نسخ الكتاب، وما يريد شيء للدنيا، إنما يريد أن ينسخ الكتاب وينتشر العلم، ما كان يريدون الدنيا أبدا. وليثق كل إنسان أنه ليس هناك أغنى من العلماء إذا عرفوا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد أغنى من العلماء إذا عرفوا الله سبحانه وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهم أعرف الناس بالله عز وجل. فلما ركب المركبة قال فنظرت فرأيت رجلا يمشي بالساحل والطريق، فأمرت صاحب المركبة أن يأخذه معي. فلما ركب معه قال الراكب من أنت؟ يسأل الإمام البغوي، قال أنا فلان من فلان البغوي. قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال بلغني أن فلانا من العظماء أنه يكرم العلماء، فأخذت هذا التفسير حتى ينظر فيه ويأمر بكتابته ونسخه ونشره للناس حتى ينتفعوا به. فقال له الرجل سبحان الله ماذا قلت في تفسير قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ ماذا قلت في تفسير هذا كتاب تفسير؟ فماذا قلت في تفسير فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين؟ ففسر له الآية وعلم مراده، فعقد العزم على أن يرجع إلى بيته من ساعته. فلما رجع إلى بيته لم تمضي 3 أيام إلا ورسول الخليفة يقرأ عليه الباب ويقول له بلغ فلانا يعني الخليفة أنك كتبت كتابا في العلم يحب أن يراه. فأخذ الكتاب منه ثم لما رآه وقرأه أعجبه ونظر إلى علمه رحمة الله عليه، وكان تفسيرا من أفضل التفاسير، وهو إمام من أئمة السنة رحمه الله البغوي صاحب التفسير المشهور. فالشاهد أنه لما قرأ التفسير وأعجب أمر أن يوضع في كفة وأن يصب الذهب في كفة وأن يبعث به إليه، ولا يأتي يطلب الدنيا أبدا، لأن الله يحب أولياءه ويصونهم عن ذل السؤال لغيره، ولكن متى؟ إذا عرفوه سبحانه. ومن عرف الله عز وجل فإن الله تعالى يعينه ويوفقه ويفتح له من أبواب الفرج ما لم يخطر له على بال. فنحن إذا ذكرنا جواز مثل هذه الأمور، هناك الجواز وهناك الأفضل والأكمل، ولا يعني هذا التواكل، ولا يعني أن نترك الأسباب، إنما هي في مواطن يصون الإنسان بها علمه ويصون بها ماء وجهه حتى يكون ذلك أبلغ في إكرام دين الله وصونه، حتى قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة، منزل من منازل الإيمان والتسليم ألا يسأل الناس شيئا، وكان الصحابي إذا سقط صوته لم يسأل أحدا أن يرفعه له. فهذه منزلة من منازل الإيمان، مع قول كون العلماء رحمهم الله يقولون بالجواز، لكن ينبغي أن نعلم أن هناك حظوظا عظيمة. تصور إذا قل تقدم الإنسان إماما وهو يتلو آيات الله عز وجل كم له في كل حرف من الحسنات، وكله في ركوعه وسجوده وغير ذلك من طاعاته وقرباته وتذكيره ووعظه تكتب، ويعلم الله من قرارة قلبه أنه يريد وجهه ويريد ما عنده، وأنه قصد من ذلك كله أجر الله سبحانه وتعالى. فضخم ضخم ربح البيع وعظمة التجارة، كما أخبر الله عز وجل عن الذين يتلون كتابه آناء الليل وأطراف النهار وهم يريدون وجهه أنهم يرجون تجارة لن تبور، وأنه سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأخبر عن أمرين: توفية الأجر والزيادة من الفضل. ومن غريب ما يكون أن الإنسان إذا عامل الله سبحانه وتعالى أن الله تكفل في كتابه أن من أراد الآخرة ضمن له الدنيا، وأن من عمل لله عز وجل إرادة الآخرة أن الله يجعل حظه في الآخرة أكبر من حظه في الدنيا. وهذا النصوص في ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم متضافرة كثيرة، ولكن نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل غنانا به، أن يجعل فقرنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. قال رحمه الله تعالى: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع.
عقد الإجارة عقد بين الطرفين، وكل واحد من الطرفين ملزم بالتزامات، ينبغي أن يوفي كل مسلم لأخيه ما التزمه. فالمؤجر التزم بتأجير الدار مثلا، قال له: أجرتك هذه العمارة سنة ب10,000 ريال، فالواجب أن يمكنه من الانتفاع بهذه العمارة، وأن يمكنه من سكناها، وأن يهيئ كل الأسباب التي تعين على الانتفاع بهذه العمارة. وفرع العلماء على هذا الأصل أنه ينبغي أن تكون العمارة بحالة يمكن يتمكن من خلالها المستأجر من أخذ المنفعة، ونصوا على أنه يبني من هدم منها إذا انهدم. مثلا لو أنه استأجرها سنة وأثناء السنة سقط جدار في البيت بدون تفريط من المؤجر وبدون تسبب من المؤجر، نقول من المستأجر، نقول للمؤجر: ابني هذا الجدار وأعده كما كان. لو أن الأرضية تغيرت فإنه يلزم بتغييرها، إذا أنها تغيرت بدون إضرار من المستأجر نلزمه بإصلاحها. وهكذا بقية المرافق: تعطلت مرافق الماء، تعطلت مرافق الكهرباء، يطالب بإصلاح مرفق الماء ويطالب بإصلاح مرفق الكهرباء، لكن بشرط أن لا يكون تعطل مرفق الماء أو مرفق الكهرباء بسبب من المستأجر. أما إذا كان بتفريط من المستأجر وهو الذي كسر هذه الأدوات أو أخل بها فلا، فإنه يطالب بضمان لأن يد يد أمانة. هكذا بالنسبة لإجارة الدواب، كما ذكر المصنف رحمه الله من الرحم على الدابة والزمام، لأنه لا يمكن أن يقود البعير إلا إذا كان بزمامه يمسكه إذا سار، وكذلك الرحل والشداد الذي يسمى في عرف اليوم الشداد، شداد البعير، وشد أيضا المتاع إذا كان هناك أمتع استأجره لنقل الأمتع. في زماننا في السيارات إذا كان استأجره من أجل أن يركب للحج فيطالب بكل شيء جرى عرف السيارات بتهيئته في إجارة الحج. لو أنه استأجره لنقله من المدينة إلى مكة ومعه عفشه أو متاعه، وهذا العفش والمتاع جرت العادة أن يوضع على سطح السيارة، لكن جرت العادة أن يشد وجرت العادة أن يغطى، فنقول يلزمك شداد ويلزمك غطاء، لأنه لو لم يغطى ربما استضر بالمطر، ولو لم يغطى ربما مع الهواء يطير، وربما مع الهواء يتفسخ ويتضرر، فنقول يلزمك شداد ويلزمك غطاء، لأن العرف جاري بهذا. فإذا الشريعة تقول كلا الطرفين ينبغي عليه أن يوفي بالتزاماته. تتفرع هذا على هذا جميع المسائل في مسائل الانتفاع والارتفاق بالعيون المؤجرة والأشخاص والدواب، كلها ينبغي للمؤجر أن يفي للمستأجر بجميع الالتزامات، وأن يمكنه من الأعيان التي يستطيع على وجه يستطيع أن يحصل المنفعة التي استأجر من أجلها.
إذا كانت للسكنة أو كانت للركوب أو غير ذلك من المنافع فإنه مطالب بها. نعم.
ومفاتيح الدار وعمارتها.
يعني مثلا الآن لو أن رجلا استأجر رجلا من أجل أن يصل إلى مكة فركب معه، نقول كل شيء يتعلق بمركبه ومجلسه الذي هو راكب فيه ينبغي أن يهيئه وأن يحافظ عليه وأن يكون على وجه ينصر فيه أخاه المسلم الذي دفع الأجرة له، أن يكون على الوجه المعروف ما يضر به. فلو أن المركب الذي يركب عليه فتعطل أو المركب الذي يركب عليه لا يستطيع أن يرتاح فيه فيستغرق أثناء مشي دابة أو السيارة، نقول يلزمك أن تهيئ له مركبا لا يستغرق به. كذلك أيضا لو كانت السيارات استأجرها النوع الذي استأجره والقيمة التي دفعها لسيارات ينبغي أن تكون مكيفة، فينبغي أن يهيئ مكيفة. فلو قال مكيفة أطلال ما يعد هذا عذر، ينقص من أجرته وتكون أجرة السيارة التي ليس فيها هذا النوع من هذا في زمانه، لأن العدل والقص أن مثل هذه السيارات يؤخذ أن يعطى له هذا النوع من الأجرة، وقص على هذا من المسائل. كما أن القدماء رحمه الله ذكروا مسألة السنان الحط والشد، كذلك ذكروا في مسألة وضع الأمتعة اللي هو وضع العفش، كانوا في القبيلة قائد البعير والحمال الجنان الذي يقوم بقيادته يضع الأمتعة وينزلها. قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت أخدم آل غزوان أحملهم إذا ركبوا، أقودهم إذا ركبوا وأنزلوا وأحمل متاعهم إذا نزلوا. هذا يدل على أن المسافر في الأصل ملزم بمسألة حط الرحل ورفعه على الدابة. في زماننا وضع الأمتعة على السيارة ما يأتي يقول للراكب أنت الذي تضع الأمتعة، هذه كل أمور مقررة، جر العرف أن المستأجر أو الأجير هو الذي يقوم بوضع هذه الأمتعة ورصها والقيام بها على الوجه الذي جرى به العرف صيانة لحقوق الناس. فهذه كلها التزامات، لكن هناك أمور ما تلزم. يعني مثلا أنا ركب في سيارته ثم نزلوا في محطة أو استراحة فقال لو أريد أن أجلس في هذه الاستراحة ساعة فتدفع الأجرة لي، يقول صاحب السيارة ليس ملزما لهذا لأن هذا خارج عن مسألة الركوب ومنفعة الركوب ما لها علاقة بالركوب، لكن مسألة النزول من ووضع المتاع ونحن هذا كله تابع للركوب وعليه القيام بحفظ الدابة ورعايتها كما سيذكر المصنف رحمه الله في قيادتها والقيام برعايتها حتى يتمكن المستأجر من أخذ منفعته عن وجه الأرض. نعم.
ومفاتيح الدار وعمارتها.
بالنسبة للدور يعطيه مفتاح الدار، فإذا أجره يقول له خذ هذا مفتاح الدار. طيب إذا أجره وأعطاه مفتاح الدار وكانت الدار كوالينها كما هو موجود في زمانه معطلة، نقول أنت ملزم بإصلاح هذه الكوالين. ما لم يكن المستأجر دخل إلى الدار ورأى كوالينها معطلة ورضي بذلك فليس بملزم، لأنه رضي بالشيء الموجود وحينئذ يريد أن يضع من عنده كوالين يضع. لكن إذا كان لا يعلم وقال لو أجرتك شقة أو عمارة في الموضع الفلاني بصفة كذا وكذا ولم يجد بها حفظا أو حجزا لأبوابها نطالبه بها، وهكذا لنوافيرها، وهكذا بالنسبة الآن مثلا نحن نمثل بأشياء موجودة الآن لأن نتعم بها البلوى، كما لو استأجر مثلا نزل في فندق أو نزل في استراحة فلم يجد مثلا سخان الماء في زمان بارد، يعني نقول أنت ملزم لأنه ما يمكن لأحد أن ينتفع بهذا النزل إلا إذا كان ماءه ميسرا، وإذا كان الماء لا سخان به ولا يستطيع أن يقوم بارتفاق نفسه يكون في هذه الحالة قد أضر ما لم يقل له إن هذه الاستراحة أو هذا النزل لا سخان فيه مثلا. فإذا لابد أن يكون هناك المؤجر قد هيئ جميع الأسباب للمستأجر حتى يتحصل على حقه على الوجه المعروف. نعم.
فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة،
هذا ما يسمى في زماننا بالبيارات أكرمكم الله، وهي الأماكن الحفر تحفر، وكانوا في القديم قبل الصرف الصحي كانوا في القديم يعني تكون هناك بالوعات أكرمكم الله، والبالوعات طبعا مجاري الماء إلى الدبول هذه التي تفضي إلى البيارات ونحوها، فكان يقع الشجار بين المستأجر والمؤجر على تنظيف البيارات. الذي اختاره جمهور العلماء رحمه الله أن البيارات في الأصل ينبغي أن تكون نظيفة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين، فإذا استلمها نظيفة
مفرغة يعني فارغة، ثم ملأها المستأجر، نقول للمستأجر أنت الملزم بتفريغها وتسليمها كما استلمتها. لكن في زماننا الآن يعني الصرف الصحي موجود، فإذا وجد للصرف الصحي مثلا مال وكلفة يدفع المؤجر الكلفة قبل دخول المستأجر، ثم إذا دخل المستأجر يلزم المستأجر بدفع قيمة الصرف خلال مدة الإيجار، وقص على ذلك بقية الحقوق المتعلقة في الاستهلاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل، وهي عقد لازم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن العشر الأواخر هي أفضل ما في هذا الشهر، لأن فيها ليلة القدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليالي العشر، والتفضيل للعشر من جهة الليالي لا من جهة الأيام، بمعنى أن الفضيلة في العشر من جهة إدراك ليلة القدر. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن أيام عشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر، لأن فضيلتها شاملة لليل والنهار. ولذلك لما أقسم الله عز وجل وقال: والفجر وليال عشر، خص الفضيلة بالليالي العشر، وجعلت فضيلة العشر الأواخر من جهة الليل، ولذلك شد النبي صلى الله عليه وسلم مئزرة وأحيا ليلة، فالعشر الأواخر فضلها بالليل، فيحرص المسلم على إحياء هذا الليل طلبا والتماسا لليلة القدر. وقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هديه في هذه العشر، فكان عليه الصلاة والسلام يبين فضلها ويرغب فيها، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه جاءه جبريل حينما اعتكف العشر الوسطى من رمضان وقال: يا محمد، إن الذي تطلبه أمامك، يعني إن ليلة القدر التي تطلبها ليست في النصف الأوسط من رمضان، وإنما هي في العشر الأواخر. فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يدخل قبل غروب الشمس بالليلة 21، فيدخل عليه الصلاة والسلام إلى مسجده ويدخل قبته بعد فجره صلوات الله وسلامه عليه، تمكينا للنفس من راحتها. ثم كان من هدي عليه الصلاة والسلام البقاء في هذه العشر تامة، يعتكفها تامة، وهذا أفضل وأكمل. وأما لو اعتكف بعضها وترك البعض فإنه لا بأس بذلك، وهذا شبه إجماع بين العلماء رحمهم الله أنه لا بأس باعتكاف العشر كاملة أو اعتكاف بعضها أو الاعتكاف في سائر أيام السنة، إنما الأفضل والأكمل أن يعتكف العشر تامة كاملة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما في هذه العشر ليالي الوتر، قوله عليه الصلاة والسلام: تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في العشر في الوتر من العشر الأواخر. وكان مما نص العلماء رحمهم الله عليه من فضله وما ينبغي للمعتكف أن يشتغل به كثرة تلاوة القرآن، وإذا كان بالليل فإن الأفضل له والأكمل أن يتلو القرآن وهو قائم في صلاته، لأن يجعل تلاوة القرآن في ليله في الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة والفضل لمن أدرك ليلة القدر أن يكون من دعائه أن يلتمس عفو الله عز وجل، فإن أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد بعد الإيمان والتوحيد أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالت: يا رسول الله، ماذا أقول لو أني أريتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاستفتح عليه الصلاة والسلام بتمجيد ربه والثناء عليه بما هو أهله، وجعل الثناء مجانسا للمسألة والحاجة، وقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيستشعر المسلم أن هذه العشر ليالي مفضلة، وأنه لا ينبغي له أن يكون أخسر الناس صفقة في رحمة الله عز وجل، فإن الغبن غبن الآخرة، وأما غبن الدنيا فإنه يسير، الله يجبر كسرها، ولكن ليس لكسر الآخرة من جبران،
ولذلك كان من سؤال المسلم اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. فالإنسان إذا استشعر أن هذه العشر أيام نفحات ورحمات وبركات ودرجات ومغفرات وغير ذلك مما ينزل الله عز وجل من الخيرات استشعر أن لا يكون أخسر الناس صفقة في جنب الله عز وجل، بل عليه أن يحسن الظن بالله وأن يقبل على الله بصدق ورغبة وقوة يقين بالله جل جلاله، فإن الله يحب من عبده أن يحسن الظن به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أعز المواطن وأشدها كربا على العبد وهي حالة السياق والموت: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا دخلت عليك العشر الأفضل أن الإنسان تدخل عليه العشر وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أنه لا أرحم من الله وأنه لا أكرم من الله، وأن الله سبحانه وتعالى ربما يغفر للإنسان في لحظة من لحظات الخشوع، ولربما دمعة تغسل ذنوب العبد. فالإنسان ما يدري، شربة ماء لكلب بلغي من بغايا بني إسرائيل غفر الله بها ذنوبها، وغسل شوك زحزح عن طريق المسلمين غفر الله به الذنب وأدخل به الجنة. الله كريم. فالإنسان يدخل عليه العشر وهو يحسن الظن بالله أنه لا أكرم من الله وأنه لا أعظم من الله سبحانه وتعالى في بره وإحسانه ورحمته، ويثني على الله بما هو أهله، ويذكر أنه المسيء وأنه المخطئ وأنه المذنب وأنه لا ملجأ ولا منجى له من الله إلا إلى الله. أما الأمر الثاني فيوصل المسلم في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص. فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل إلى المعتكف وهو يريد وجه الله ولا يعلم أحد بأنه معتكف، ويحرص على أن لا يراه أحد من الناس وأن لا يشعر الناس أنه معتكف حتى يكون أبلغ في إخلاصه وإرادته لوجه ربه، وأن كل ما يكون منه من قول وعمل وتلاوة وركوع وخشوع وخضوع وسجود وإنابة وغير ذلك من ذكر الله عز وجل يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه لأحد سواه حظ ولا نصيب. فإذا بلغ هذه المرتبة المنيفة تقبل الله أقواله، تقبل الله طاعته، وجد لاعتكافه لذة، وجد له حلاوة وطلاوة، وجد له أثرا في قلبه، وبارك الله له في ساعات ليله ونهاره. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يهيئ الأسباب لعمارة الوقت بذكر الله عز وجل. فهو يتصور لو أن هذا الليل الذي اعتكفه وهذه الليلة التي اعتكفها هي آخر ليلة يعتكفها، ويتصور هل يدرك رمضان آخر أو لا يدركه، ولو أدرك رمضان آخر هل يكون مشغولا أو غير مشغول، فيحس أن الله أنعم عليه بنعمة إذ فرغه لهذا الخير، فيحرص على أن لا يغبن في هذه النعمة وأن يغتنم كل دقيقة وكل ثانية وكل لحظة. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يحرص في حال اعتكافه على كمال المراكب، وأكمل ما يكون الإنسان في ذكره لربه بالخشوع، والخشوع سر بين العبد وبين ربه في قلبه، فإنه إذا خشع قلبه لله سبحانه وتعالى سكنت جوارحه واستكانت وتذللت لله سبحانه، فأحب الله مقامه، وهذا من مقامات العبودية لله، وهو مقام الخشوع الذي أثنى الله على أهله ووعدهم بجنات عدن ووعدهم المنازل الحسنى في الآخرة، كل ذلك بسبب خشوع القلوب لله. فإن كمال العبادة إذا كان حريصا على الإخلاص وكثرة الذكر وصحب هذين الأمرين خشوع صادق فإنه بخير المنازل، يخشع خشوعا كاملا. إذا جاء يصلي وراء الإمام فليستشعر أنه ينافس غيره، ويسأل الله أن يكون أخشع الناس عند سماع هذا القرآن، وإذا جاء يصلي وهو وحده يسأل الله عز وجل أن يكون أخشع الناس في مقامه في تلك الساعة في تلك اللحظة، فيسأل الله عز وجل منازل العلا في طاعته، ويهيئ من نفسه الأسباب من الاستكانة والذلة. الأمر الرابع عليه إذا أدى العبادة أن لا يفرح وأن لا يغتر، فإن الأمور مدارها عن القبول، وأن لا يحس أنه يدلي على الله بطاعته، فكل كلمة يقولها وكل طاعة يتقرب بها إلى الله الفضل فيها كله لله سبحانه وتعالى، فكلما انتهى من طاعة أثنى على الله بما هو أهله وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أوفى العباد حظا في هذه العشر، وفي كل فضل، في كل رحمة ينزلها، في كل بركة يقسمها، وأن لا يحول بيننا وبين فضله ورحمته بما يكون من ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح الاشتراط في الاعتكاف؟
الاشتراط في الاعتكاف مذهب قياسي، مبني على قياس عبادة على عبادة، حيث قالوا يجوز الاشتراط في الاعتكاف كما يجوز الاشتراط في الحج. والاشتراط في الحج والعمرة أصل حديث ضباعة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكل، فقال لها أهلي واشترطي أن محلي حيث حبسني فإن لك على ربك ما اشترطي. وهذا الأصل فيه ما فيه، ولكن المنبغي والأفضل أن الإنسان يدخل المعتكف وقد هيأ من نفسه أن يعتكف اعتكافا تاما كاملا، فإن جاءه ظرف ضروري خرج لهذا الظرف الضروري ثم قطع اعتكافه واستأنف بعد ذلك. أما مسألة الاشتراط فهي مسألة مبنية على القياس، ومن قال بها من أهل العلم فقوله صحيح على حسب قواعد العلماء في أن مذهب القياس على الأصل الصحيح صحيح، ولكن الإشكال أن قياس الاعتكاف على الاشتراط فيه أن الأصل في الاعتكاف اللزوم، ولذلك الأصل الذي قيس عليه وألحق به هذا الفرق مختلف فيه، لأن الاشتراط في الحج جاء على صورة خاصة وخرج عن القياس، والقاعدة في الأصول أن ما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس. وتوضح ذلك أن الحج الأصل تمامه، ولذلك قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فلما جاءت ضباعة رضي الله عنها وقالت إني أريد الحج وأنا شافية، معناه أن حالتها حالة مرض، ومع ذلك كلفت نفسها مع وجود المرض أن تحج، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم رخصة لوجود هذا العذر وقال لا أهلي واشترطي. ولذلك قوي مذهب من يقول هذا الذي يطمئن إليه كما قدمناه في كتاب المناسك، وذكرنا أقوال العلماء في هذا الحديث ووجهنا هذا الحديث وبينا أن الأقوى والأشبه في هذه الرخصة تقييدها بالنص النبوي الوارد، لأن القاعدة في التعليل والأقيسة أن تفقه وتفهم المراد من نفس النص. النص حينما جاء إن جاء أصلا بذاته قست عليه غيره، وإن جاء رخصة مستثناة مخالفة للأصل، لأن الأصل عندك إتمام الحج، وهنا يقول لها محلك حيث حبسك، مع أنه في الحج والعمرة لو أحصر بالعدو يتحلل بالدم، وهنا يتحلل بدون دم، وهذا يقوي أنه خارج عن الأصل. ولذلك مذهب طائفة من العلماء ومذهب الجمهور على أنه يتقيد بما ورد، وأنه لا يقاس عليه من لم يكن عنده حاجة من مرض ونحوه. ولذلك إذا جئنا نقيس الاعتكاف، الاعتكاف من حيث هو عبادة خاصة لها أصل شرعي قصد منه تهذيب النفس وقيامها على محبة الله ومرضاة الله على وجه تام من كامل لتحصيل فضيلة ليلة القدر، فهو إذا جاء يشترك ويخرج في الليل أثناء الاشتراك يخالف المقصود، لأن المقصود لزوم المساجد للعبادة ولزوم من أجل العبادة. فمن هنا أنا أقول هذا كمسألة أصولية، يعني الكلام عن مسألة كمسألة أصولية، لكن لو أنني سألت عالما وقال بالاشتراط ورأيت قوله فلا بأس أن تعمل به، لكن فيما يظهر من ناحية الأدلة ومن ناحية النظر في النصوص الواردة أن مذهب الاشتراط مذهب قياسي بلا إشكال، قاس الاعتكاف على الحج والعمرة، والحج والعمرة نفس الاشتراط فيه في خلاف. ثم إذا قلنا بالحج والعمرة بجواز الاشتراط سلكوا مسلكين، مسلك يقول أنا أقتصر عن النص، فالنص جاء في ضباعة وهي مريضة، فالمريض الذي عنده مرض ودخل الحج والعمرة وهو مريض يشترط، أما من كان صحيحا لا يشترط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ذي الحليفة بعد قضية ضباعة وأهل مع الصحابة وما قال إن حبسني حابس فنحن لحي حبس، وقال ولم يقل لمن أراد النسك اشترطوا على أنفسكم إن حبسني حابس فنحن لحي حبس، ما قال إلا لامرأة شاكية وامرأة عندها عذر، فنعمل كل نص كما ورد. نقول الأصل إتمام الحج والعمرة ونفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشترط إلا عند وجود العذر، والقاعدة أنه إذا جاء النص على وجه خاص خارج عن القياس والأصل وفيه ما يشعر بتخصيص الحكم به وجب تخصيص الحكم به. فأنت إذا رأيت الاشتراط تخفيف ومخالف للأصل الملزم بالإتمام ومسقط للدم الواجب عند الحصر، هذا كله خلاف نصوص واردة، أما الإتمام الذي ألزمنا به فلنصه تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا لا يتم لأنه قال من حبسني حابس فإنه سيريد أن يتحلى مباشرة. ثانيا أنه لا يتم للمرض، والأصل في المرض من كان منكم مريضا أو به أذى له فدية وله يعني ارتفاقه في مرضه، فجاء بأن وجود هذا المرض الذي يحول بينه وبين إتمام الحج أن يشترط ويحل، فخالف الأصول. فإذا جئنا نقيس ينبغي النقيس على أصل بذاته يمكن القياس عليه،
أما أن يؤتى لأصل مختلف في عمومه في ذاته، يعني حتى في نفس العبادة التي هو فيها مختلف، هل هو عام بحيث يشترط في كل حج وعمرة ولكل شخص أن يشترط، أم هو خاص بمن كان عنده حاجة وضرورة ودخل الحج والعمرة؟ ولو أردت أن تحرر القياس صحيحا تقول ممكن أن يشترط المعتكف إذا عنده مرض عنده ضرر حتى يكون هناك نوع من التوافق في تركيب الفرع على الأصل. أما أن يأتي الرجل سوي يقول أشترط أن أخرج الاتصال على والدتي، وأشترط أني بعد المغرب أتصل على أهلي، وأشترط أنني كذا وأني كذا، كل خلاف الأصل. الذي نرى أن الإنسان يدخل، وكان عليه الصلاة والسلام يمر على المريض ولا يعرج، يسأل عن المريض ولا يعرج عليك، ما في حديث عائشة رضي الله عنها، وهي أمور يعني توجب الإنسان الحاجة، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا لحاجته. فنحن نقول الأصل في الاعتكاف، الاعتكاف حتى اسمه يدل على اللزوم والملازمة للعبادة. فإذا أصبح الشخص يخرج كل حين، يخرج لقضاء حاجته، ثم يشترط فطوره، ثم يشترط سحوره، وإن تيسر بينهما أكله بين الأكلتين فلا بأس أن يشترط، هذا باقي. فتجد الشخص الآن ينام النهار من بعد الفجر إلى الظهر، ثم بعد الظهر إذا ذهب وتوضأ ربما أنه يجلس بين الظهر والعصر يحدث أخاه عن بعض الأمور التي وقعت له في وضوئه أو زحامه أو ما رآه أثناء خروجه ودخوله، ثم إذا أذن العصر تلا ما تيسر من القرآن ثم أفطر. قبل العصر ينشغل بتهيئة فطوره، ثم إذا انتهى من الفطور رغب في أنه يأكل شيئا ما إن تيسر، فأصبح الوقت بعد العشاء يصلي، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع، يصلي التراويح. فإذا انتهى من التراويح لأنه ما شاء الله أعطاه الله النعمة فأكل في فطوره وشرب حتى أصبح محتاجا كل قليله ذهب إلى دورته، هذا الباقي يا إخوان ما أصبحنا نجد للاعتكاف لنا، ثم يذهب إلى قضاء حاجة. ولربما يكون قد اشترط أنه بين التراويح وبين التهجد شيء يعين على التهجد، يعني النية حسنة يعني ليس من الأمر الفارغ ويريد التقوي على العبادة، وكأنه جاي إلى أمر يعني في كرب شديد أو خطب عظيم، يعني ما في استشعار أن الاعتكاف فيه شيء من المدرسة التي يراد بها تهذيب النفوس للاستغناء بالله عز وجل. وأبو ذر رضي الله عنه 40 يوم على ماء زمزم، لو أننا أخذنا بالفتوى وقلنا عنده طعام وطعم وشفاء سقم، ما في الاعتكاف حاجة حتى ولو قال خرج السحر لكنا مصيبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش إنه طعام وطعم وشفاء سقم. فإذا خرج بعد التراويح إلى طعامه وأكل ما تيسر ثم صلى والله أعلم، ما أدري هل التهجد يحتاج أيضا أن يذهب لقضاء حاجة يستغفر الله أثناء التهجد أو لا من كثرة ما يأكل، ثم إذا انتهى من التهجد اضطجع لأنه يحس بالإرهاق والتعب، ثم يؤذن الفجر، فين الاعتكاف؟ الإنسان ينبغي أن يتنبه، هذه عبادة يراد منها قوة الشكينة في الطاعة. أناس يعتكفون فيخرجون من الاعتكاف يحب القرآن وختم القرآن كل ثلاث ليال لأنه في أثناء الاعتكاف وطن نفسه على ذكر الله عز وجل. أناس يعتكفون فيخرجون من الاعتكاف في بالتهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والمداومة على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، المداومة على أذكار الصباح والمساء حتى إنه حفظها خلال العشر أيام فأصبحت ديدنة للعام. هذه مدارس وأوقات معينة يقصد منها تهذيب النفوس، لا يقصد منها الجلوس مع زيد وعمر. المعتكف الكامل الاعتكاف الذي يدخل وهو يحس بلذة المناجاة لله وحلاوة الأنس بالله سبحانه وتعالى، حتى إن أكره ساعة عنده أن يأتي أحد يقطعه عن ذكره لله سبحانه وتعالى طيلة العام، وأنا بين الناس وبين القريب والغريب، أليست هذه ساعات وسويعات أتفرغ فيها لذكر الله عز وجل، وخاصة في الليل اللي لا أعرف أحد، وأستغني بالله سبحانه وتعالى وآخذ ما يقوي البدن، ليس معنى ذلك أن ينهي البدن، لكن ينبغي أن يهيئ الإنسان من نفسه لهذه المدرسة وهذه العبادة بحيث تكون شكيمته في الطاعة قوية، وعلى قدر الجد والاجتهاد في الطاعات والقربات والمرضات تتبوأ المنزلة. فانظر إلى العلم، إلى القيام، إلى الصيام، إلى الذكر، أي عبادة جعل الله فيها مراتب كاملة حصلها المكلف على أتم وجوهها تجد ثمراتها على أتم الوجوه وأكملها. فلذلك ينبغي لطالب العلم وعلى العامة أيضا أن يعلموا هذه الأمور ماذا يقصد منها وماذا يراد وكيف يكون معتكفا على أتم الوجوه وأكملها، وجماع الخير كله في تقوى الله سبحانه وتعالى والأنس بالله جل جلاله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن اتقاه والتمس رضاه ووفقه فيما رجاه،
وهذا التقسيم إن شاء الله سيكون آخر الدروس بالنسبة إن شاء الله رمضان في مكة المكرمة إن شاء الله، على أن يكون إن شاء الله أول الدروس في أول أسبوع من الدراسة بإذن الله عز وجل. يعني ما أدري هل هو يوافق أول ثلاثاء من الدراسة، على العموم أول ثلاثاء من الأسبوع الذي فيه الدراسة على ما جرت عليه العادة إن شاء الله. وأما بالنسبة للدرس جدا غدا إن شاء الله كما هو، وسننقطع إن شاء الله بفترة إعانة لإخواننا على تحصيل خير في الاعتكاف. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعل ما تعلمناه وعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.